السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم العقيد راشد بن ضبوي من القيادة العامة لشرطة دبي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وفي برنامجكم الله يسلمنا وياكم بنفتح اليوم ملف لقضية مهمة من قضايا الأسرة، وبنناقش موضوع يمس بناء وكيان الأسرة من خلال الدور اللي يلعبه وجود الوالدين أو غياب أحدهما. فوجود الوالدين وأدائهم لدورهم يشكل أمان وحماية للأسرة، وعلى العكس يشكل غيابهم اهتزاز في كيان الأسرة، وخاصة يوم يكون هذا الغياب متعمد نتيجة لانشغال أحدهما أو الانفصال أو غيره من الأسباب اللي تؤدي لغياب واحد منهم، وبالتالي يأثر على الأبناء ويسبب هذا انحراف سلوكي في النهاية يؤدي إلى ارتكاب جريمة أو تصرف إجرامي. وبنناقش اليوم وياكم أهم المشاكل الأسرية اللي ممكن توصل إلى قضايا جنائية، وأسباب ومسببات غياب الوالدين عن البيت وأثر ذلك على أفراد الأسرة سواء الانفصال أو غيره من الأسباب. ونبغي نخلق توازن في الأسرة حتى لو كان هناك انفصال أو خلاف بين الوالدين. وبنطرق في ملفنا إلى العديد من الأمثلة اللي تكون سبب في حصول هذه المشكلة لين ما توصل مركز الشرطة وتتحول قضية جنائية، وبنحط الإجراءات الوقائية اللي مفروض في حالة وجود الوالدين مع بعض يتعاونون لحل هذه المشاكل أو انفصالهم أو غياب أحد منهم. نرحب في سيادة العقيد محمد عبد الله المري، نائب مدير مركز شرطة الراشدية. مرحبا وسهلا.
حياك الله.
طبعا في البداية نشكركم ونشكر الأخوان في مركز الشرطة دائما لحل العديد من القضايا الأسرية، واستقبالكم لهذه البلاغات بصورة سرية، وخدمة العملاء وخدمة الضحايا بطريقة مميزة حتى ولو كانت مو قضية جنائية. يعني الشخص ممكن يلجأ لكم في أي لحظة، وانتم ما شاء الله عليكم ما تقصروا في هذا الموضوع. واليوم ملفنا بنخصصه في موضوع جدا مهم، اللي هو موضوع غياب أحد الآباء عن الأسرة. وشو يسبب غياب أحد الآباء عن الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. توجه بالشكر الجزيل لإذاعة الأولى على ما يقدمونه من أفكار نيرة ومفيدة للمجتمع، كما أتقدم بالشكر والامتنان لحكامنا وشيوخنا، وخص بالشكر القائد العام لشرطة دبي معالي الفريق عبد الله بن خليفة المري، والشكر موصول للواء خبير خليل المنصوري على ما يقدمونه من الدعم النفسي والإداري والقانوني. بالنسبة للمشاكل اللي تحصل بين الآباء يكون نتيجتها الخلاف، طبعا سواء كان خلاف فكري ولا خلاف مادي ولا خلاف ظروف المعيشة، طبعا أكيد ينتج عنه مشاكل كثيرة ونحن نوليها الكثير من الاهتمام، لأن بداية على قولتهم النار شرارة. فإذا تصدينا للموضوع هذا وحليناه بكل احترافية فإن نحن حلينا المشكلة وعطينا لوطننا ومجتمعنا عطيناها الفائدة المرجوة. وفي حال إذا نحن ما عطينا الاهتمام المطلوب معناته نحن فسحنا المجال للمشاكل هاي تزيد وتوصل لدرجة الجرائم والاعتداء والسب وغيره. يعني فهم الأولاد هم وقود المجتمع، اللي يعني المجتمع ياخذ طاقته وقوته منه، كما قال الشيخ محمد بن راشد طال عمره أن الإنسان قبل المكان وأن الاستثمار الحقيقي في الثروة البشرية. المناخ الأسري مطلوب. طبعا غياب أحد الآباء يكون عن طريق انشغال أحد الآباء أو وفاته أو الطلاق. فكمراكز الشرطة كما تخصص طبعا في جهات أخرى، جهات هي مرتبطة معانا اللي هم الشركاء. الشركاء طبعا نحن نعمل كمنظومة واحدة بين مراكز الشرطة والمحاكم واسم الإصلاح الأسري وهيئة تنمية المجتمع.
طبعا هذه اللي يعتبرون شركاءكم، أنتوا يسندونكم في هذا الموضوع.
أي نعم.
من ناحية شو بالضبط يساندونكم؟
نحن الله يسلمك كمركز شرطة نحاول قدر الاستطاعة نحل المشكلة داخليا، إذا قدرنا نحلها كان بها. وفي حال إذا المركز أعطاهم مهلة معينة أسبوع 10 أيام المشكلة ما انحلت، تحتاج تدخل طرف ثاني، تحتاج تدخل خبير متخصص، خاطبنا فيها هيئة تنمية المجتمع. هيئة تنمية المجتمع عندهم خبراء متخصصين من ناحية النفسية، من ناحية الأسرية، من ناحية الاجتماعية، يجلسون يرصدون الحالات هاي ويدرسونها ويحطون لها الحلول اللي ممكن يعني يوجدون حلول لهاي المشكلة قبل ما توصل للمحكمة. أكثر شيء يركزون على قضايا التحرش والأطفال، قضايا الخلاف بين الآباء على موضوع الحضانة، حتى أن في عندهم مكان لرؤية الوالدين للطفل. نحن طبعا في حال إذا لجأنا للهيئة تنمية المجتمع وشفنا أن الموضوع يعني ما له حل بالنسبة لل أو ما وجدوا له حل، نحول الملف نأخذ الأقوال، وإذا في أدلة موجودة سواء كان اعتداء أو سب شو ما كان تحرش جنسي، أن نأخذ الأقوال مع الأدلة هذه من خلال طبعا الجهات المعنية هي الطبيب الشرعي، وإذا في شهود، إذا في رسائل تم إرسالها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي نطبعها ونحاول أن نصيغها في ملف معين ونحولها إلى مكاتب الإصلاح الأسري بالمحاكم. مكاتب الإصلاح الأسري بالمحاكم هم بدورهم يقومون كذلك بنفس الدور اللي يقوم به المركز ويقوم به هيئة تنمية المجتمع، ونفس الدور نفس دور الإصلاحي هذا بالتوجيه والنصيحة والإرشاد. فبالتالي يمر الشخص على ثلاث مراحل قبل ما يفكر أنه يرفع قضية على أحد الأطراف سواء كان زوج أو زوجة. هذا ما يدل على أن حكومة دبي الرشيدة يعني عندها توجه وعندها تركيز كبير في موضوع حماية البيئة وحماية المجتمع واستقرار الأسرة.
الحين نحن بنلخص الكلام اللي قلته في موجز بسيط، اللي هو أن اليوم في حالة غياب، المقصد في غياب أحد الآباء، المقصد يا يكون الأب غايب أو تكون الأم غايبة، ممكن يكون عن طريق انفصال الزوجين، أو ممكن يكون الأب مشغول وطالع برع وغير مهتم في هذا الموضوع، والعكس صحيح سواء كانت الأم أو الأب. فهذا الغياب يسبب قضية ومشاكل تحصل، وأيضا ما ننسى بعد فيه العنف اللي يصير بين الزوجين قد يسبب قضية على الأبناء وتأثير نفسي. هذا التأثير النفسي ممكن يتطور يوصل لأن الشخص اللي هو واحد من أفراد الأسرة الابن أو البنت إلى ارتكاب عدة أفعال وتصرفات تخليهم يوصلون إلى قضية جنائية. إذا تطور هذا الموضوع شو الإجراءات اللي تتخذونها؟
بالنسبة للإجراءات طبعا كمراكز شرطة مثل ما خبرتك نحن نحاول نحتوي المشاكل هذه بقدر الاستطاعة، نعطي مهلة. أول شيء نسمع للأقوال، نسمع للطرفين، دائما الإنسان يسمع للطرفين. يعني ممكن يجيك شخص يشتكي بشكوى معينة وبعدين لما تسمع الطرف الثاني تكتشف أن القصة غير والواقع ثاني، يعني فتحتاج لتسمع الطرفين وإذا في شهود موجودين. طبعا المركز ما يلجأ للاستعانة بالأطفال لاستعملهم كشهود من ناحية نفسية ومن ناحية يعني درء للمفاسد، فالحاول من خلال الزوجين يوجه النصيحة والإرشاد. وبعدين في حال إذا عجز المركز أو نقول مثلا حاول عدة محاولات يتوجهون طبعا بأخذ الأقوال وجمع الأدلة، تسجيل بلاغ
في النظام. تبدأ إجراءاتكم ككل يعني.
نعم نعم، تبدأ تسجيل في النظام الجنائي. طبعا نخبرهم أن هذا الشيء إذا تسجل في النظام الجنائي بيكون يعني موثق وما
كسابقة موجودة عليهم،
كسابقة وما بالسهولة أن تنمسح هذه، حتى لأن بعض الإجراءات تحتاج إلى أمر قضائي.
تسعون يعني أنتوا في من هاي الناحية تسعون أنه تكون هاي يعني يحاول الشخص يحل المشكلة.
نعم.
داخليا قبل.
نعم.
ما يتطور الموضوع.
نعم.
وقبل يصير مثلا مثل ما يقول العناد متبادل بين الطرفين.
طيب. نعم، هذا اللي طبعا المراكز الشرطة تبذل مجهود كبير فيها. طبعا أشيد بالمعهد التدريب الذكي أو مركز التدريب الذكي، وفي دورات متخصصة، وطبعا كل موظف في مجاله يخضع ل دورات مكثفه اساس انه يقدر يكون كفؤ سواء كان ضابط مناوب او كان قسم عنايه بالضحيه، يقومون بالتوجيه وعمل الارشاد اللازم. وفي حال اذا طبعا تكررت المحاولات هذه او بدرت مشاكل من نفس الاسره في الاسبوع مره او في الشهر 4 مرات او 5 مرات، طبعا يقوم المركز بتجميع الملف هذا يجمع كملف واحد ويحال الى نيابه الاسره.
شو انواع القضايا اللي ممكن تحصل وترد لكم في مراكز الشرطة؟
بالنسبة للقضايا طبعا بدايتها تبتدي كخلاف فكري نحن نقول، وبعدين يبتدي خلاف على متطلبات الحياة. طبعا في ناس تطلب بالمعقول وفي ناس تطلب في شيء أكثر من اللازم. متى ما بدأنا نحن في المقارنات معناته نحن دخلنا في المحظور. الحياة تستمر بالأشياء المعقولة والأشياء البسيطة. متى ما أحد الزوجين ضغط على الطرف الثاني وكلف بما لا يطيق، معناته نحن دخلنا في دائرة المشاكل هاي طبعا، ونحاول باللي نقدر عليه نحن نوجه الطرفين. طبعا بداية المشاكل كبداية تكون سب أو تكون اعتداء. اعتداء ممكن يكون بسيط، ممكن يكون بليغ. في قضايا كثيرة يعني
من الطرفين، من الأب
ومن الطرفين سواء. نحن ما نقول مثلا الأب دائما يعتدي، ممكن الاعتداء يبدر من الأم، ممكن تلقى الأب ينصح ويصبر لكن ممكن يبدر الاعتداء من أم يعني. فنحن نستغرب لما يجي الزوج يقول لك أنا والله زوجتي مدت إيدها علي، فنحن نستغرب نقول له مب أنت اللي ماد، يقول لا الزوجة هي اللي ماد.
ففي يعني تبادل في هذا.
نعم نعم.
الحين مشكلة بعد هاي النقطة يعني وايد تثير الموضوع، يقول لك يعني الأب مفروض يكون مسيطر أكثر في هاي المسألة، ما يخلي الأمور تتجاوز إلى الحد المبالغ فيه.
اتصل في أحد الأصدقاء وكان في ثورة غضب، يقول لي نسيبي ما ديل على أختي وأنا بصير الحين وبضارب وياها. فقلت له قبل ما تستعجل الأمور سير إلس معاهم ووجههم واسمع الطرفين. أول ما إلس وياهم سمع من الطرفين يقول لك الزوج ياس يتكلم يعرض موضوع تعدد الزوجات، مجرد عرض يعني على زوجته أنه يعني أنا ممكن أني أنا أتزوج أو الشرع يبيح لي هذا الشيء وكذا. فبدأت زوجته تصارخ عليه. بعد ما احتد الكلام وياها قامت وصفعت طراق، هو بادل الطراق بالطراق، صارت مشكلة. اتصلت حق أخوها قالت والله تعال زوجي ماد إيده عليه. فطبعا الأخو لما وصل وسمع
ثار
ولما سمع ويلس بينهم قال تستاهلين الضرب اللي انضربتي لنك، ما من حقك تمدين إيدينك على زوجك. فهاي واحد القصص يعني، لأن الواحد في مراكز الشرطة يمكن تأخذ الحمية مثلا، تي الزوجة تقول والله زوجي طردني من البيت أو طلعنا من البيت وكذا. فلما نسمع للطرفين نتفاجأ أن الزوجة هي طالعة بمحض إرادتها على أساس تثبت للشرطة وللمجتمع وللمحكمة أن هذا الزوج مش موفر مكان للسكن، فبالتالي يلزمها القاضي نفقة السكن. لما جبنا للطرف الثاني وسألنا واستمعنا له قال يا جماعة الخير أنتوا قبل ما تسوون إثبات حاله أول سألوا الطرفين. لما استفسرنا وحققنا مع الأطراف تبين أن هي تعمدت أنها تطلع من البيت على أساس أنها تلزم الزوج بنفقة السكن، وهذا الشيء طبعا ملف موجود في المحكمة. ولما رجعنا لقينا أنه موفر السكن والبيت موجود والمسكن موجود، لأنها تبى على قولتهم تستعمل القانون ضده.
مستمعين الكرام بنطلع فاصل إن شاء الله بنرد لكم، تريونا في ملفنا. الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.
خليفة ها بشر وين وصلت؟ يلا بسم الله. هذا هو الذب.
عطني صحن قيمات اللي هناك.
ناولني التمر ابوي دوكا فالك. طيب
ها تبغى الريس؟ انا بحط لك شوي
الريس. خليفة جرب لي ابوي، جرب لي صحن قيمات.
الله يعينكم على صيامه وقيامه.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج.
مرحبا أبويا.
هلا أبو عجيل، هلومك.
توني جاي من ميلس خالي محمد ويسلمون عليك كلهم.
الله يسلمهم إن شاء الله.
ما شاء الله عليهم، من سمعوني أسعد اللي قال عليك بزعتر والعسل، واللي قال تفرك بفكس، واللي نعتني بدوام الصيدلية، واستوى ما عندهم غيري اليوم.
انت سويت شراد ما قال المتوسط، اربط راسك وكلن بينعتلك دواء.
متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
لنبحث معنا عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال. ابحثوا عن ثقة لا تهزها عواصف الدنيا، عن لهفة دائمة وشغف لا ينقطع. ابحثوا عن السند، ابحثوا عن من يحنو مودة ويدنو رحمة، وعن الأمان الذي لا يعقبه خوف. وكونوا على ثقة بأن قارب الحياة لن ينكسر على صخرة اليأس، ودام مجدافنا اسمه الثقة بالله. فلا تنتظر جميلا من أحد، فالأشياء الجميلة تأتي من الله لا من البشر.
شباب تبون قهوة؟
زين
زين زين. سمعت ان راشد بن بيته في الخوانيج؟
ما شاء الله يستاهل راشد، الله يبارك له.
الحين تلاقيت ويا راشد يا عندي نيانسين والله بعد
المقاومه. مرحبا خليفه.
ما شاء الله عليك، خلصوا بسرعه.
اهلا وسهلا.
اي ما شاء الله والله
زين زين ان شاء الله فالك طيب.
الله يبارك
داتر.
الحين أظن يتوه الأسبوع اللي طاف.
ما شاء الله الله يبارك.
يلا شباب أنا بترخص.
وين يا
وين ما سولفنا يا ريال.
والله ودي أتم وياكم لكن أنا وراي درب السلع ويوم العيال.
وين بيصير سلع ولا سلع؟
شوفيكم هي سلع.
إنزين بتخبرك، يقولون راس الخيمة ولا راس خيمة؟
أكيد راس خيمة.
معقولة هذا ولد البلاد ما يعرف أسامي المكانات؟
استراني يا ريال.
شوفيكم أنا متأكد من اللي أقوله.
إنزين ما عليه، لا تقول لي ولا أقول لك. اتصل بخدمة فالك طيب بمركز حمدان بن محمد الإحياء التراث وهم بيعطونك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى 107.4.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعينا الكرام رديناكم مرة ثانية في برنامجنا الله يسلمنا وياكم، وملفنا غياب أحد الوالدين، ويانا العقيد محمد المري نائب مدير مركز الراشدية. رحب فيك مرة ثانية.
حياك الله
عقيد محمد. نبغي نتكلم عن بعض تفاصيل هذه المشكلة اللي في حالة غياب الأب أو أنه طلع من التصرف غير لائق على ربة الأسرة، وشو النتيجة اللي تترتب؟
طال عمرك أضرب لك مثال. جتنا قضية قبل فترة، الأب طبعا أموره المادية طيبة وموفر المنزل المناسب والخدم وعلى قولتهم رفاهية الحياة، لكن بسبب انشغاله عنده مكتب خاص، فيطلع من البيت الساعة 9 وما يرجع إلا الساعة 7 المساء. فطبعا اكتشف أن أحد أولاده يتعاطى المخدرات. طبعا لما اتصلوا فيه من المكافحة وقالوا له ابنك تم القبض عليه وموجود حاليا في مركز الشرطة، يا الأبو مثل المصدوم يعني، يقول يعني أنا عيالي ما مقصر وياهم في أي شيء، أنا عيالي قايم بالدور اللازم وأنا مستغرب من الشيء اللي يستوي يعني. وجهت له سؤال، قلت له يعني أنت شو في نظرك الخطأ هذا اللي ارتكبته؟ قال الخطأ اللي ارتكبته الدلع الزايد، المصروف الزايد، انشغالي أنا بالوظيفة عنهم وابتعادي عنهم. فقال بحاول أن أصلح خطأي هذا، أكون أكثر قريب لهم وخصص وقت حق الأولاد على أساس أن يكون دائما وياهم برنامج كحاضرة رياضة طلعة يكون متواجد، لأن يعني مهما كان الابن يقتدي من أبوه ويأخذ من سلوك الأب، خاصة إذا هم يعني الأب يشارككم المبادرات الاجتماعية من زيارات المجالس والاجتماع مع كبار السن يأخذون قدوة من الأب. لكن في حال إذا الأب اعتمد مثلا على الأم والأم مثلا كبيرة في السن أو مشغولة من همكة مثلا في أمور البيت، تجد أن هذا الشيء طبعا الأولاد في فترة المراهقة يعني الأم تمنع من الطلعة أو شيء، يقول لك والله لا أنا بصير عند ربعي أنا بصير كذا. طبعا من هو ربعك؟ هذه الأصدقاء هم مثل ما قال الصاحب صاحب، يعني نحن ما ندري الولد من يطلع من البيت يصير ويمنوع، فبالتالي تتفاجأ أن الابن يأخذ أشياء ممنوعة، يدخن أو يتعاطى مخدرات أو يسوي هاي الأشياء الممنوعة. طبعا لما يكون في لقاء يومي بين الأب وعياله ويتفقد حالتهم، يشوف حالتهم الجسدية حالتهم النفسية، يشوف نومه طبيعي، يشوف ذهابه للمدرسة أو ذهابه للجامعة يكون وضعه طبيعي، فبالتالي يطمن عليه، يسأله شو في خاطرك، في بالك شيء قاصر عليك، ممكن من خلال اللقاء اليومي هذا ممكن يرصد الحالة النفسية. لكن إذا الشخص يصحى من النوم يفطر ويطلع ويرجع مثلا يلقى الأولاد برع ما بعدهم ما رجعوا، أو مثلا رجع هو نام، أو مثلا ما كان موجود في البيت، خاصة المرحلة السنية اللي هي من عمر يعني 15 سنة تلقى الولد ما يكون متواجد في البيت، مثلا من سن سنة لين 10 سنوات 13 سنة تقدر السيطرة عليه ويكون موجود، تعال حبيبي وتعال شو تبغي تاكل وين تبغى تطلع، يكون دائما في جوار الأب والأم. لكن من يتجاوز السن هذا ويدخل في سن المراهقة وتبتدي الهرمونات عنده تنشط، تلقاه يبى يكتشف أشياء عجيبة ويبى يتعرف على أشياء، يبى يجرب التدخين، يبى يجرب الطلعة، يبى يجرب أشياء وايد. نوجه بعد دور المجتمع ودور حتى الميديا والسوشيال ميديا، الأشياء اللي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لازم يكون عليها رقابة، الأفلام اللي تنعرض في السينما، المسلسلات تنحط في التلفزيون، هاي كلها لها دور في حماية المجتمع ولازم الجهات الرقابية تأخذ دورها بالكامل. يعني
عقيد محمد، نحن الحين تكلمنا واختصرنا الموضوع فيما يتعلق بالمشاكل اللي تحصل ممكن بين الأب والأم، وفي حالة غياب الأب نبغي نعرف شو النتيجة اللي ممكن الولد أو الأبناء يستغلون فرصة غياب الأب، والأم موجودة، ولكن شو القضايا اللي تنتج في حالة غياب الأب؟
غياب الأب الله يسلمك، أنا بغيت أشير إلى أثناء زيارتنا التوقيف المراكز، دائما لما حصل حدث أو حصل سجين يعني موقوف في قضية سرقة أو موقوف في قضية اعتداء بليغ أو في مشاركة إجرامية، اعتداء بالسلاح الأبيض، تعاطي المواد الضارة، وجه له السؤال، أقول له أنت وين ساكن، وين الوالد؟ اللي يجاوب يقول لك والله الوالد متوفي من زمان، أو يقول لك مثلا الوالد مطلق الوالدة من زمان. فتكتشف أن غياب الأب سواء كان بالانشغال أو كان بالوفاة أو كان بالطلاق، هذه الأمور هاي كلها طبعا تأثر على الطفل أو تأثر على النشأ، الحدث نعم تأثر عليهم وتخليهم يلجؤون لأمور ممكن الأم طيبة قلبها يعني ما تقدر توفر لهم هذا الرادع، أو ممكن يسوون هذا الشيء من وراء أمهم
وممكن ما تقدر السيطرة عليهم،
وممكن ما تقدر السيطرة عليهم. طبعا في بعض الأهل عندهم مثلا الخال والعم وكذا
يشرفون عليهم، نعم
يشرفون، لكن في حال مثلا واحد ما عنده وأسرع على قولتهم واحد يقول لك مقطوع من الشجرة، يعني هذا طبعا يبغي لحد أول كان زمان أول اليار كان إذا شاف حد من العيال ما يصلي وكذا كانوا يضربونه بالخيزران، ما حد يتدخل يعني. لكن الحين إذا حد من الجيران تكلم ولا تدخل بيقول لك لا ما تتدخل، لا تنصح ولدي ولا توجهه وما لك خص فيه، صارت الأمور يعني كأن الناس كل واحد عايش في بيت بروحه وما لخص في جاره يعني. فدور المجتمع ودور البيئة ودور الحكومة في تخصيص مجالس الأحياء على أساس أن يجمعون مجالس الأحياء ويسمعون شو طلباتهم شو شكاويهم، هاي الأشياء كلها ممكن توصل للشرطة ومن خلالها طبعا إيجاد حلول. طبعا الشرطة مشكورة سوت برامج كثيرة للطلبة على أساس الرماية وركوب الخيل والرياضة،
تعوضهم عن غياب الأب،
تعوضهم فياخذ التدريب من الصغر وياخذ القدوة اللي تشرف على تدريبه يعني من جهات حكومية. طال عمرك
طال عمرك، يعني بنلخص بعد أيضا موضوعنا عشان نوضح حق المستمعين، يعني اليوم غياب الأب له دور رئيسي في الأسرة، وبحكم أنه هو اللي يدعم الأبناء داخل الأسرة، وفي حالة عدم وجوده في أسباب ممكن الأبن يستغلها، خاصة إذا كانت الأمة ياس الدلع أو أن تحاول تقدم له شيء تعويض عن ما فاقدنه. ولكن بعد فوق هذا كله ممكن تترتب نتائج وقضايا مثل ما وضحت أنت في من خلال خبراتكم ومن خلال مسحكم الميداني في المجال الجنائي. تأثير هذا، هل هناك مسؤولية على أحد الأطراف من الأب ولا الأم إذا في حالة الولد قام بارتكاب هذا التصرف؟
طبعا المسؤولية كاملة، يعني نحن ما نقول مثلا ما حد يخلى من المسؤولية، المسؤولية على الأب وعلى الأم. حتى في حال غياب الأب إذا حصل شيء للابن، طبعا أول شيء يستدعون الأب إذا كان موجود، إذا كان منشغل، إذا كان مطلق، ولازم يكون ابنه يعني في الصورة ويكون عارف ابنه شو سوى، شو ارتكب من جريمة، سواء كان سرقة ولا كان سب ولا كان اعتداء ولا شو ما كان. ليش؟ لأن بعد كدور مراكز الشرطة لاحتواء المشكلة هذه تدخل من الأب وتدخل من الأم إذا كانوا على اتفاق ووفاق يعني. لكن في حال إذا ما كانوا على اتفاق ممكن تتفاقم المشكلة، فنحن نلجأ لأحد الأطراف اللي هو ممكن يكون يسهل علينا عملية الإصلاح وعملية توجيه بالنسبة للابن هذه، والمتابعة فيما بعد. يعني نحن موضوع المتابعة فيما بعد، يعني ممكن الشخص هذا بعد ما يرجع سوي مثلا أو يطلع من السجن ممكن تكون في متابعة من الشرطة على أساس أن هذا الابن هل هو رجع للمجتمع بطريقة ورجع سوي للمجتمع ولا أنه يحتاج متابعة. ممكن نحن كمراكز الشرطة طبعا العلاقة الطيبة والخبرة اللي موجودة بيننا وبين الأهالي ممكن يكون في حلقة وصل. يعني مثلا تقول لك وحدة طلع ولدي مثلا والحين رجع مرة ثانية مثلا يصير حق نفس الشلة اللي أثروا عليه في البداية، فنحن نقدر نتعاون مع الأهالي ونطلبه ونقول له مثلا تعال أنت شو تحتاج، شو هوايتك، وين تبغي تشتغل، وين كذا كذا. الدور الإنساني مهم جدا، يعني حتى ممكن الواحد يساهم في عملية أنه يوجه الطالب هذا أنه يكمل دراسته أو أنه يوجد له الوظيفة المناسبة.
ربة الأسرة تقدر تلجأ لمركز الشرطة أن يسندونها في حالة إذا كان الأب غايب أو غير موجود في دعمهم للابن، صحيح؟
نعم.
في أعتقد من زمان سمعنا قضية أن الابن فقد السيطرة على أمه واستوى اعتداء، شو الإجراءات اللي تتخذون في هذه الحالات وهل فعلا في حالات مثل شيء؟
توقع أي شيء يحصل في ظل الجو الأسري، اعتداء سواء كان على الأب أو اعتداء على الأم، تلفظ، سرقة، إذا واحد مثلا يلجأ للسرقة من المنزل يقوم بسرقة أهله والدينه أساس يصير يشتري حبوب أو يصير يتعاطى، طبعا أكيد هذا الشخص فاقد الوعي. يعني اللي يوصل لهذه المرحلة ويصير يسرق بيته ويسرق أهله. يعني مرت علي قصة أحد الأبناء دخل بسلاح أبيض على والدته، طبعا اتصلوا بالشرطة، فلما انتقلوا الشرطة اتفاجأوا الريال أنه تحت تأثير الحبوب هذه وخذوا ودوا يعني ووقفوا. لما حققنا في الموضوع قال لك هذا الشخص رفع السلاح الأبيض على والدته لأن والدته يعني كل يوم يطلب منها فلوس، عيزت وهي مسكينة تعطي كل يوم فلوس وتعرف أن هاي الفلوس في النهاية بتأدي إلى وفاته يعني أو بتأدي إلى ضرره. فقالت له ما عندي فلوس، أنا لا تي تدور عندي فلوس. فقال إذا ما تدفعوا لي أنا هذا السكين في ديني بعتدي عليكم. فطبعا طلبوا دورية الشرطة، اتصلوا 3 ساعات ويا دورية الشرطة وشلته. طبعا خذوا الإجراءات ويا على أساس إجراءات التعاطي وكذا. طبعا الموضوع يأخذ الوقت، فحص عينة البول وتوقيف وتحويل ملف، لازم على قولتهم لكل مشكلة حل. يعني هي المتابعة هي الشيء الدور الرئيسي في عملية المشاكل الموجودة بين العائلة. يعني دور الشرطة في المتابعة إن شاء الله يعني تكون في جهات وفي تعاون بين الجهات الحكومية لمتابعة المشاكل هذه، لأنه يرجع مثل ما بعض الموقوفين يطلعون من المؤسسات العقابية يطلع إنسان مهتدي وإنسان تايب. دورهم في الإصلاح والتدبير أكيد أن مراكز الشرطة لازم تسعى لهذا الدور حتى قبل تحويل القضايا إلى المحكمة وتحويلها إلى جهات حكومية، يكون إن شاء الله في تضافر في دور الدوائر الحكومية في هذا الإصلاح.
اليوم الأب موجود والعيال موجودين، شو القضايا اللي ممكن تترتب على هذا الموضوع؟ الأب ماسك العيال، هل بيقدر يسيطر عليهم بهذه الطريقة بدون وجود الأم؟ يعني شو الطرق اللي ممكن يعني يقدر الأب يرتب أمور الأسرة في حالة غياب الأم؟
طبعا هو نفس الدور، يعني دور الأب هو دور الأم يعني، بس طبعا الأب عادة ما تلقاه ينشغل يعني بالوظيفة، وأثناء غياب عن المنزل طبعا الخدامة هي بتحل مكان الأم. في حال إذا غاب الأب. فطبعا أنت وحظك يعني تحصل لك خدامة زينة وأمينة على أولادك، ولا تحصل لك بعد خدامة تعتدي عليهم ولا تضربهم ولا تحط لهم شيء في الأكل. ولا طبعا العناية الصحية هاي والنظافة الصحية والنظافة الشخصية بعد لها دور، يعني إذا رجعت البيت وحصلت أن البيت كله مرتب والخدامة قايمة بدورها شيء زين وشيء طيب، لكن في حال إذا ما قايمة بدورها يعني أكيد أن الأب هو اللي بيغطي هذا الجانب.
مستمعين الكرام، بنطلع فاصل إن شاء الله بنرد لكم وبنكمل موضوعنا في المحور الثالث، تريونا.
الله يسلمنا وياكم.
شوي الأشغال زادت
وشاي. لا يا ولدي مالك عذر عن دراية القرآن.
حاضر يا أبوي إن شاء الله.
العينية هاي سلك الأوليين.
ثم من صوبي ولا حقران فهم.
زيارة الأرحام عباده ومرضات لرب العالمين.
ومن باكر بيمع لها العندي على فطر.
وتقان العمل يزيدك بركة يا ولدي.
السنن المتروكة.
وصلنا أهلنا الأوليين ما ناكل الأكل هو حار، نخليه يفطر شوية، وهذا من السنن المتروكة.
السنن المتروكة.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
رمضان في البلاد.
جدد التحية والترحيب للسادة المستمعين اللي ويانا من بداية البرنامج. من بين المراكز اللي فازت بالمراكز الأولى مستمعين ضمن تصنيف أفضل المراكز في تقديم الخدمات، اليوم هذا إنجاز مثل ما ذكر صاحب سمو الشيخ محمد وأهداء الحقيقة للإمارات وللأمتين العربية والإسلامية. نحن طبعا فخورين أكيد بهذا الإنجاز الإماراتي بامتياز. تواصل وياكم بعد هذا الفاصل.
هلا سالم، شخبارك؟
خير الله يسلمك.
قواك الله، اتصلت الصراحة عشان أشكرك على اللي تقدمه لنا إياه الصبح من علوم ومداخلات ويا المسؤولين وطاقة إيجابية بالكلام الطيب اللي نسمعه الصبح ونحن سايرين الدوام، هذا اللي نحتاجه.
جزاك الله خير على هالكلام الطيب. نحاول نوصل رسالة برنامجنا الإيجابية الوطنية لكل من يسمعنا. أمل، شو رايك تكونين أنت مكاني في رمضان ويا المستمعين الصبح في صباح الأولى بنفس الرسالة الإيجابية وتعطينهم علوم البلاد؟
والله يا سالم تجربة جديدة وحلوة نكون ويا مستمعي الأولى الصبح.
بإذن الله يا أمل وبالتوفيق، لكن اتفقنا بس في رمضان.
صباح الأولى ويا أمل الملا من الأحد لين الخميس من الساعة 8 لين 10 الضحى طول شهر رمضان المبارك على إذاعتك الأولى.
الواحد يشتغل بروحه، يسوي فطور بروحه، متجمعين عليه
يعني شيء بيحترمونه، يجيبون فطور عنده يفطرون، يصلون التراويح جماعة، كل شيء.
في رمضان أوله كان البنت مع والدتها تطر الشاب الأكل وتجيب المي وتطبخ وتكنس وتنظف.
الأكلات الرئيسية الأول بدوا عندنا البلالية، عندنا العصيدة، عندنا القرص، عندنا العيش.
السحور ينشون الله يرحمه الأول يبون يبيعون السمك حيثهم يزقروا يجيب السمك اللي بي يشوي واللي بي يجلي واللي بي يقرون المفارح، والبنات عندنا في الحرمة تجري.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعينا الكرام، ردينا لكم مرة ثانية، ويانا العقيد محمد المري نائب مدير مركز شرطة الراشدية. عقيد محمد، إذا لخصنا كلامنا الأولي اللي قلناه في المحور الثاني أن وجود الأب له دور رئيسي في حماية الأسرة ومساندة الأسرة وأن ما تطيح وأن أبنائها ما يشتوي عليهم أي قضايا، ووجود الأم أيضا دور رئيسي فكلاهم مع بعض نوجده في هذه النواة معنات الأسرة في سيطرة وفي انسجام وتوازن في جميع الأمور. النقطة الأساسية اليوم ممكن فعلا يحصل هناك خلاف بين الزوجين، تحصل مشاكل كل شيء، ولكن هذا الخلاف لازم يحاول الطرفين أنه ما يتباعد ويوصل مرحلة أكبر وأكبر، لأن في نتائج بتترتب على هذا الموضوع. يعني أنا حسب ما سمعت وشفت الأبناء يتأثرون من تصرفات الأب والأم في حالة الخلافات، فيستوي انطباع تأثير نفسي على هذا الابن أنه يعني له مردود سيء، ممكن يوصل يسوي مشاكل، ممكن يفتعل مشاكل إذا ما قدر يسويها في محور البيت، ممكن ينتقل برا ويسويه على مستوى خارجي. والعكس صحيح، يعني في حالة إذا مثلا الولد غاب عن الأب في الأسرة يوميا برع مثلا، يبقى يمارس قوة مثلا يقولون الرجول على أهل بيته في البيت، فتستوي هناك مشاكل وردة فعل. فلازم هني نحن نوجه الأسرة من حيث أن نعطيهم النصيحة ونوصلهم الفكرة الرئيسية اللي هي نبغي اليوم نأمن هذه البيوت. في حالة وجود الأب والأم في البيت موجودين، نحاول ندعمهم بالأفكار أن مشاكل ما تتطور لمستوى أن تأثر على الأبناء. وفي حالة غيابهم لازم يكون هناك سيطرة مركز الشرطة بعد أيضا يساندهم في أي حالة من الحالات بطريقة سرية وخصوصية. نبغي أمثلة عقيد محمد على بعض الأمور هاي.
طال عمرك الأمثلة وايد، يعني أمثلة للمشاكل مثلا أضرب لك، في أحد الآباء يخبرني أنه لما يبتدي يصارخ على زوجته ويصير يبتدي يصير مشاكل بينه وبين زوجته، يقوم أحد الأبناء يدخل الحمام ويقفل على نفس الباب ويتم يرتجف داخل الحمام. يعني هو يعني خبرني بالقصة، يقول شوف الطفل لأنه ما بحاب الموضوع هذا، فما يبغي يسمع ولا يبغي يشوف المشاكل لها قدام عيونه، يلجأ أنه يهرب من هذا الواقع. يعني فليش نحن نحط الطفل هذا في هذا الواقع إذا هو ما بحاب أنه يكون موجود؟ تلقى بعض الأمثلة الطفل شوية بالغ مثلا.
بس ما أقطع رمستك عقيد محمد، لو رجعنا على المثال الأولي، الحين إذا تكلمنا هذا الولد الحين في حالة نفسية، شو المطلوب من الأب أنه يسوي؟
المطلوب أنه يتجنب أي خلاف بينه وبين زوجته قدام الأولاد. يعني إذا كان في موضوع خلاف وبيثير جدل وبصير في رفعة صوت، يجلسون بينهم بعيد عن جو الأولاد، يطلعون في الحديقة، يركبون السيارة، يسيرون مطعم، مو بقدام الناس يعني، لكن يكون في مكان بعيد عن الجو الأسري. لأن تصور أنت الصورة هاي تتكرر في مخيلة الطفل، ممكن هاي المخيلة تستمر معاه طول حياته، ممكن يعني إذا يكبر ويتزوج ممكن يسوي نفس الشيء اللي هو أبوه يسوي. فنحن ليش ياس نطبع صورة يعني حق الطفل تكون موجودة ومتكررة في ذاكرته؟ يخبرني أحد الآباء يقول لي مرة يعني اختلف مع زوجته، قام واحد من الأبناء وهو وجه لهم النصيحة، وجه النصيحة للأبو والأم، قال لهم يعني أنتوا كبار وليش تتضاربون؟ يعني المفروض تحلون المشكلة هاي بطريقة عقلانية. يعني فتفاجئوا من رد الولد، يعني كيف أن الولد اللي هو أصغر منهم عمره 10 سنوات هو اللي يوجههم. في قصة ثانية، حضر أحد الأخوة إلى المركز وكان طبعا عازم على أنه يطلق زوجته. ليش طبعا يا فلان بتطلق زوجته؟ قال والله يعني على أي شيء، على أشياء تافه ضاربني يعني. فطبعا إذا نحن حصرنا الموضوع هذا بتحصرت تتفاجأ أن أمور تافه في الحياة، على موضوع المصروف، على موضوع الطلعة، على موضوع السفر، على موضوع كمالية الحياة، يعني موضوع مش مستاهل أنه يصير فيه خلاف. أو بناء بيت مثلا، أو طلب خدامة إضافية، أو تجديد السيارة. فنجلس وياهم ونصحهم. هذا الأخ أنا نصحته ووجهته وقلت له يعني مثل ما أنت اخترت زوجتك في بداية المشوار واقتنعت فيها وكان في بينكم أيام حلوة وفي حب وغرام على قولتهم، فذكر الأيام الجميلة، يعني ذكر الأيام الجميلة،
لا تنكر الأيام الجميلة،
لا تنكر الأيام الجميلة. والحرمة هاي طبعا كبرت وتغير شكلها ويابت لك العيال وتعبت وربتهم ودرستهم، فأقل القليل يعني تذكرها بالخير. يعني نصحت قلت له أنا أنصحك أنك يعني أسبوعين 3 أسابيع حاول تبتعد، لا تتكلم وياها، أو يعني تسكن في بيت والدتك فترة. الريال هذا طبعا أخذ النصيحة طبعا، وذكرت أن الخلاف بين الآباء يؤدي إلى انحراف الأبناء، ونحن عندنا في حالات وايد يعني ممكن أن ابنك يكون عرضة لهذا الشيء طبعا، وخوفته وذكرت لبعض الأمثلة ونصحته يعني دينيا ونفسيا. فالريال هذا طلع واختفى بعد النصيحة هذه، ما حصلت إلا بعد سنة أطمن عليه فقال لي إزاك الله خير الحرمة حامل يعني، فإزاك الله خير أنا أخذت بنصيحتك وحاولت أتجاهل المشاكل هاي
وصلح الأمور
وابتعد عن الأمور هذه. وبعد سنوات عديدة شفته قال لي إزاك الله خير أنا بنيت لهم الحين بيت جديد والحمد لله العيال مستانسين كبروا واشتغلوا. هاي من ضمن الأمثلة يعني، الأمثلة اللي هي جميلة يعني. وبعد ما ننسى دور الأم في موضوع نحن نقول مثلا الأم لحالها ما تقدر تسوي شيء، في أمثلة كثيرة لعوائل اللي احنا نعرفها طلع يعني من وراء تربية الأم يكون عندها 8 أولاد أو 9 أولاد، يكون العيال ما شاء الله كلهم متخرجين مهندسين وأطباء وكلهم درجاتهم عالية. هذا مش معناته أن العائلة ما تقوم يعني إلا على شخصين، لكن الاهتمام سواء كان الاهتمام من الطرفين أو الاهتمام من طرف واحد لازم نحن نعزز هذا الاهتمام ونركز على نواة المجتمع اللي هي هم أولادنا يعني، هم نواة المجتمع. إذا صلحت الأسر وصلحت البيوت صلح المجتمع بأسره يعني.
الفكرة الأساسية اللي نحن نبغي أيضا نوصلها حق مستمعينا أنه اليوم فعلا التربية الصحيحة 100% تساعد على نتائج إيجابية. في حالة وجود الأب أو الأم نحن اليوم نبغي نطرح هذه المشكلة أن ما تصير الخلافات أو يصير البعد أو يصير في حالة وجود مثلا انفصال ولا غيره لا تتناقل هذه وتنزل على الأبناء على أساس ما يرتكبون أفعال وتصرفات. عقيد محمد، نحن بالنسبة لقضايا الحضانة طريتها من الساعة أنت، شو المشاكل اللي ممكن تحصل من هاي القضايا؟ أعتقد هاي في مراكز الشرطة يعني مستمرة بشكل مستمر عندكم.
مستمرة طبعا،
كل الزوجين يدور مبرر له.
طال عمرك موضوع الزواج السريع هذا على قولتهم، الاختيار السريع والزواج السريع، يكون في بداية الزواج يكون كل شخص يرصد الأشياء الطيبة والحسنة للشخص الثاني، إنسان طيب خلوق كريم، يحاول الطرفين يبرز أحسن ما عنده. بعد الزواج طبعا يبتدي كل شخص مثلا بعد سنة سنتين يطلع على حقيقته، أو مثلا ما كان متوقع عيوب معينة موجودة أنه تبدر كلمة أو يبدر تصرف أو كذا، فيبتدي يرصد الأخطاء. متى نحن ما رصدنا الأخطاء؟ متى ما دخلنا في الدائرة الحمراء. دائما الإنسان يأخذ من الحياة، يأخذ الأشياء الطيبة، يأخذ الأشياء المفيدة، يقدر نعمة الله يعني عليه ويقول الحمد لله. لكن إذا نحن ندور الكمال طبعا هذا الكمال ما موجود في أي أسرة يعني. يعني أحد الشباب عنده مشكلة مع زوجته في موضوع الحضانة، فأنا أقول له يعني أقول له شو سبب المشكلة؟ قال والله تسوي وتغلط، ومرة غلطت على الوالدة وما أدري كيف وكذا كذا كذا. قلت له طيب أنت الحين إذا مثلا طلقت الحرمة هذه وتزوجت زوجة ثانية مثلا، سؤال، هل ممكن أن المشكلة هاي تتكرر؟ هل ممكن الخطأ هذا يكون موجود مثلا بالنسبة للزوجة الثانية أو الثالثة؟ قال نعم. فقلت له معناته نحن ما سوينا شيء، ما حلنا المشكلة. نحن نحل المشكلة أن نحن نوجه وننصح ونصبر، ما في بيت كامل، فنحن نحاول بالصبر والتوجيه نحن نوجه الناس. فقال لي جزاك الله خير. رجع بعد فترة وقال لي فعلا يعني الإنسان لما ما يناقش وما يجادل بحده ويحاول يصبر، وبعض الحريم عندهم عادة أن لازم تسمع لها يعني، تجلس تفضفض للزوج وانت لازم بس تسمع على أساس أن يكون على قولتهم في عندها متنفس تتكلم فيه. فنحن بعض الأوقات يعني نقوم في المركز بهذا الدور اللي لازم يقوبه الزوج، أنه نخلي المشتكية تتكلم وتفضفض اللي عندها، وبعد ما تفضفض مدة ساعة تقول إزاكم الله خير، مع أن نحن مثلا ما سوينا شيء بس مجرد عملية الإنصات. فعملية الإنصات هاي مهمة جدا في عملية الراحة النفسية. فموضوع الحضانة طبعا يكتشف الزوج أن مثلا هاي المرأة خلاص يعني كان هدفها بس أن تتطلق وتأخذ الحضانة أو توفر لها سكن معين أو تطلع من عباءة والدها يعني وتكون تعيش بحرية. فهذا الله يسلمك طبعا التوجيه يكون للزوج ويكون للزوجة، وتوجه السؤال نفسه للزوجة نفسها، تقول لها مثلا أنت الحين إذا طلقتي وارتبطتي مع شخص ثاني، هل ممكن هذا الشخص الثاني يكون عنده نفس الأخطاء؟ تقول نعم ممكن يكون. فقلت لا ليش معنى تكررين الخطأ؟ معناته بما أن الإنسان ما عنده كمال معناته الخطأ هذا مكرر، فنحن لازم نصبر مثل ما اخترتي في البداية واقتنعتي فيه، تصبرين عليه وتحاولين تعدلين من أسلوبه. قصة ثانية، جت وحدة تشتكي على زوجها تقول أن زوجي مش مهتم في البيت، يطلع من البيت يصير يحضر مباريات وكذا. وجهناها قلنا لها شوفي شو هواية الزوج، حاولي تمشين على هوايته أو تهتمين في هوايته. بدأت الزوجة تهتم في المباريات، أخبار اللاعبين، نتائج المباريات، جدول المباريات، القنوات اللي تعرض المباريات هذه. فبدأت طبعا في يوم من الأيام وقالت له تعال بنحضر وياك مباراة اليوم بيلعب الفريق الفلاني. فتفاجأ الزوج يعني يقول لك كيف عرفتي أن في مباراة الفريق الفلاني واللاعب الفلاني مثلا بيلعب؟ فقالت له أنا تعبت وأنا أحاول فيك، فما في حل لأني أنا أسوي هوايتي مع هوايتك. فالريال من يومها من بدأت زوجته تقرأ عن الرياضة وتقرأ عن كرة القدم، الريال هذا صار ما يطلع من البيت، يعني يحب الجلوس في البيت ويحب. فنحن نشجع للهواية أن يكون الزوجين يمارسون نفس الهواية، سواء كانت هواية الكرة ولا هواية السفر ولا هواية الرياضة، يعني هاي أو المشي أو شو ما كان، يحاولون إن يشتركون في نفس الهواية. بالنسبة للحالات اللي تحصل تيجينا المركز بالنسبة لموضوع الحضانة وموضوع الخلاف، يكون مثلا الأبو مشتاق إنه يشوف ولده، خاصة إذا كان مثلا 3 سنوات عمره ولا 2 سنين، فيقول لك والله أنا ضاغط علي الزوجة على أساس أني أنا لازم أطلقها، أو لازم مثلا أشتري لها بيت، أو لازم أخصص لها مكان للسكن أو مصروف معين أو كذا. يدخل المركز في الإصلاح على أساس أنه يوجه للطرفين ويحاول يحل المشكلة، وأن قانون يسمح للزوج ويسمح للزوجة سواء كان المحظون عند أبوه ولا كان محظون عند أمه. فالقانون يسمح برؤية أسبوعية يومية على حسب الاتفاق. في حالة إذا ما اتفقوا طبعا نحن نحول الملف لنيابة الأسرة، ونيابة الأسرة تقوم بنفس المجهود في عملية التفاهم والإصلاح. في حال إذا ما صار حل المشكلة هذه طبعا يلجأ وكيل النيابة لتحويل القضية للمحكمة، والمحكمة تأخذ قرار يصدر حكم على أساس أنه توقيت الزيارة. في بعض الأشخاص يصدر حكم من المحكمة ويصدر القاضي أمر لكن ما ينفذ أمر القاضي، فيراجعون المركز يقول أنا عندي أمر بتنفيذ أمر المحكمة لكن الشخص الثاني ما قبل ينفذ. فنحن نسوي إثبات حالة أن نحن اتصلنا فيه، مرينا عليه البيت وحاولنا أن نتفاهم ياه لأنه رافض. فبعد فترة يصدر أمر بالقوة الجبرية وكذا، يعني على أساس أنه حتى ممكن يوقف المصروف على الطليقة، على أساس أنه لا إلى أن تتفاهم ولا أن توجد طريقة أن الطليقة يشوف أو الأب يشوف عياله. يعني
في ردة فعل، يعني تكون يدكم حالات ردة فعل يعني بين الأب والأم؟
تكون طبعا ردة فعل مثل ما خبرتك أخوي راشد، يكون فيها سب ويكون فيها اعتداء ويكون الأولاد ضحية للخلاف هذا. فنحن دائما نقول الطلاق الناجح ما يكون فيه مشاكل مترتبة، الطلاق الناجح يكون حتى لو بعد الخلاف طيب، هذا الإنسان اللي هو انولد في ظل الأسرة هذه لازم يعيش إنسان سوي، يعيش إنسان مرتاح نفسيا مرتاح ماديا، موفرت له الأمور كلها هذه، ومن حقه يتعلم ويدرس ويشتغل ويعيش حياته بطريقة طبيعية. فإذا هو عاش في ظل المشاكل هذه أكيد أنه بتنشأ عنده مشاكل نفسية. فنحن دائما نوجههم نقول لهم مشاكلكم خلوها بعيد عن الأولاد. الأطفال التي يبونهم المركز في أماكن مخصصة حق التحقيق مع الطفل خارج المراكز، في مولات، في فنادق، في هيئة تنمية المجتمع تقوم بالدور هذا نفس الشيء في أماكن مخصصة. قسم الإصلاح الأسري عندهم بعد مسوين غرف مجهزة بأثاث راقي. كل هذا الحكومة مشكورة تلجأ لعملية أن إخراج الطفل هذا من جو المشاكل هذه ومن جو الضغط النفسي على أساس أنه ينشأ هذا الإنسان مواطن صالح في المستقبل يخدم بلده. يعني
شو النصيحة اللي تبغي توصلها؟ أولا بنتكلم النصيحة اللي توصل للآباء.
طال عمرك الآباء النصيحة موجهة للطرفين، يعني مثل ما نقول هذا الابن أو هاي الحياة اللي ارتضاها الأب على أساس أنه تزوج ارتباط بامرأة، شو ما كان جنسية المرأة ولا شو ما كان مذهبها، لازم يفكر في مستقبل الأولاد هذه. ما يبدر منه إلا كل لفظ طيب وإلا كل تصرف طيب، يقوم بالنفقة اللازمة اللي عليه. الزوجة موجهة لها نفس الشيء، عملية التربية والمراعاة والمتابعة. حتى في ناس يعني بعد الطلاق يكون الزوجة أو الطليقة الأم تتصل بأبو عيالها يقولها مثلا ولدك طلع مثلا لين الحين ما رد، فسير شوف شو موضوعه وسير يجيب. معناته في تواصل،
معناته تواصل موجود على أساس يحمون الابن،
على أساس يحمون الابن، ويكون هذا يسمونه الطلاق الناجح، فيحمون الابن من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها. فنوجه النصيحة هاي تكون للأب وتكون للأم. غير هذا طبعا بالنسبة للشرطة منسقة عملية مجالس الأحياء. مجالس الأحياء يختار فيها أعضاء من المجتمع ومن المناطق على أساس تنسمع ملاحظاتهم وشكاويهم.
عقيد محمد، بالنسبة للأب وتواجده في المنزل، شو تعطينا نصيحة؟ وأيضا شو النصيحة اللي توجهها أيضا الأم ربة الأسرة؟
طال عمرك النصيحة موجهة للأب بالإعطاء لأولاده وقت كافي من الاهتمام والعناية والرعاية والنصيحة والتواجد. الأب لازم يكون صديق لأولاده، لازم يصادقهم من الصغر، يكون وياهم، يوديهم على المجالس، يأخذهم على المسجد، يحاول يعلمهم من سنع العرب السباحة والرماية وركوب الخيل، هالأشياء كلها. هاي بعضهم يعلم ولده يحفظ قرآن، يقول شعر، أي رياضة، مجهود جسدي. هاي الأمور كلها لازم دور الأب، ولازم يكون دور فعال. الأم موجودة في البيت، هي تتابع موضوع الدراسة، موضوع أكلهم وشربهم ومنامهم والأشياء كلها، متابعة الخدم. لكن نحن نقول الدور الرئيسي على الأب، ولازم يكون في تعاون يعني بين الأب وبين الأم على هاي المنظومة. وإن شاء الله نحن على قولتهم بعد كجهات حكومية يكون لنا دور واضح. وأشكر العقيد راشد على الاستضافة وعلى سعة الصدر، وإن شاء الله نشوفكم في مرات جاية إن شاء الله في مواضيع مختلفة.
مشكور سيادة العقيد محمد المري، نائب مدير مركز شرطة الراشدية. مستمعينا الكرام، أتمنى إن شاء الله الفكرة وصلت والنصيحة أيضا وصلت من خلال برنامجنا. الله يسلمنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله في ملف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمنا وياكم.